بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من جمادى الآخر لعام 1434 الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقد كان المؤلفون قد تكلموا على الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل، وعرفنا وبينوا كيفية الإيمان بالرسل إلى أن وصلوا إلى المبحث الخامس في بيان من هم أولو العزم من الرسل. وبعد أن بينوا المراد بأولي العزم من الرسل، تكلموا عن أفضل أولي العزم من الرسل، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فذكروا من ذلك المبحث السادس في خصائص نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. فبينوا شيئا من خصائصه وشيئا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وحقوقه كثيرة، وما ذكروه نبذة منها، وقد تكلم عليها باستفاضة القاضي عياض في كتابه الشفاء. في كتابه الشفاء هو من أكبر الكتب التي تكلمت على حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن تلك الخصائص ذكروا ثمانية خصائص، أذكرها باختصار ثم أذكرها تفصيلا. من خصائصه التي اختص بها صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عموم رسالته، أن رسالته عامة للجن والإنس منذ بعثته عليه السلام إلى قيام الساعة. ثانيا، أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. ثالثا، أنه أوتي أعظم معجزة، ألا وهي القرآن الكريم، مؤيد بأعظم برهان وأعظم آية. الرابعة أو الخصيصة الرابعة، أن أمته خير الأمم وأكثرها في الجنة. والخامس أو الخامسة، أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والسادس، أنه صاحب الشفاعة. والسابع أو السابعة، أنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة. الخصيصة الثامنة، أنه صاحب الوسيلة، وهي المنزلة العالية الرفيعة التي ليست إلا له عليه الصلاة والسلام. من هذه الخصائص تفصيلا، واحد، عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته، يعني لا يجوز لأحد إلا أن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويعمل بشرعته، لا شرعة نبي آخر كائن من كان. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، يعني لكل العالمين الجن والإنس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض، يعني أحلت لي الغنائم، ولم تكن الغنائم تحل لأحد قبله، بل كانت كما قيل تنزل النار من السماء على الغنائم التي جمعوها فتحرقها. وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أرسلت إلى الخلق كافة يعني من الجن والإنس، وختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الخصيصة الأولى. الثانية، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين قال عليه السلام: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه، يعني ترك مكان لبنه، مكان طوبة في البيت من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، يعني من جمال هذا البيت ومن جمال هذا البناء، ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني إذا كان البناء أتم وأكمل. فقال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه السلام. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، يعني كالقديانية والبائية والبابية كما ذكرنا، وما ادعى النبوة على مر التاريخ كثر، وقبل ذلك في عهد الحسن الأسود العنسي ومسيلمة إلى آخره وسجاح التميمية. ثم قال: أجمعت الأمة على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي رحمه الله: وكونه عليه السلام خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. هذه الخصيصة الثانية كما رأيتموها واضحة، كما يقول الشيخ هنا أو المشايخ أنها واضحة، نصوصها واضحة في الكتاب والسنة، وثمرت الإيمان بهذه الخصيصة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين اعتقاد استقرار التشريع، يعني من ثمار الإيمان بها اعتقاد أن التشريع قد استقر وأن الدين قد كمل، وأن الدين قد كمل بما جاء به يعني في الكتاب والسنة، فلا مجال لأحد من الخلق بعده أن يشرع لأنه لا وحي بعده صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة تختلف معنا فيها الروافض، تختلف الروافض معنا في هذه العقيدة في كلا الأمرين. قالوا في كتاب بحار الأنوار عن أبي عبد الله وجعفر بن محمد، قال: كان أمير المؤمنين، يعني يقصد علي، كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. كان أمير المؤمنين علي عندهم هو الباب، باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك، يعني إذا اتبعت سبيل آخر غير السبيل الذي يمشي عليه علي وما أتى به على زعمهم هلكت. يقول: كذلك، يعني ليت هذا الأمر يقف فقط عند علي، لا، كذلك جرى حكم الأئمة بعده واحدا بعد واحد، الأئمة الاثنى عشر نفس الكلام يقال فيهم: باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، الأئمة بعده واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض، هم أركان الأرض وهم الحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يعني من فوق الأرض ومن تحت الثرى، لأن الاثنى عشر عندهم هم الحجة، حجة الله جل وعلا على خلقه الأئمة الاثنى عشر. وفي أمالي الصدوق عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه السلام، يعني قال النبي عليه السلام لعلي: أنت خير البشر ولا يشك فيك إلا كافر، يعني هو خير البشر حتى هو خير من النبي عليه السلام. وروى أيضا يعني الصدوق في أماليه أن جبريل عليه السلام هبط على النبي عليه السلام فقال: يا محمد، يقول جبريل له: يا محمد، الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمد نبي رحمتي وعلي مقيم حجتي. محمد نبي رحمتي وعلي هو مقيم الحجة. إذن ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم طوال السنين التي بعث فيها؟ وماذا كان يبلغ وعلى ما كان يقاتل. قال: محمد نبي رحمتي وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من ولا وإن عصاني، يعني وإن عصى الله جل وعلا، طالما هو ولا عليا فمهما أتى من الفواحش والموبقات. وهذه عقيدة الشيعة إلى الآن، أنهم يتكئون على مثل، كما يصنع النصارى، من اعتقد أن المسيح بعث مخلصا فهذا كاف في نجاته، في نجاة الشخص يعني، وإن أتى ما أتى من الكبائر. طالما أنت تعتقد عقيدة التخليص والمخلص في يسوع في المسيح فأنت من الناجين قولا واحدا. فهنا من يعتقد أن من يوالي عليا وإن عصى الله جل وعلا ما عصى، فإن الله جل وعلا لن يعذبه بل يفعل ما شاء. ثم قال: لو عذب من ولاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. يقول الخميني الهالك، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام واضح. من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الأئمة الاثنى عشر مقاما لا يبلغ حتى الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلون. إذن مقام الأئمة عندهم أعظم من مقام الأنبياء، وأعظم من مقام المرسلين، وأعظم من مقام الملائكة المقربين. إذن هم الآن بكل وضوح مقتضى كلامهم هذا المخالفة في عقيدة ختم النبوة. طالما هناك سائج، طالما هناك ما هو عندهم أعظم من الأنبياء والمرسلين، سيسمعون الآن الوحي الذي يوحى به إليهم على كذبهم وبإفكهم وضلالهم. جاء في كتاب بصائر الدرجات صفحة 232 عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله يقول، جعفر بن محمد، إن منا، اسمع الآن، إن يقول إن منا، يعني إما من آل البيت أو من الأئمة الاثنى عشر، إن منا لمن ينكت في أذنه، يعني يهمس في أذنه بالوحي، وإن منا لمن يؤتى في منامه، يعني يوحى إليه، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة كما جاء في الحديث، مثل صوت السلسلة يقع على القسط أو القسط، يعني يتشبه بالوحي، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. أي صورة هذه التي أعظم من جبرائيل وميكائيل؟ إذن هذا تصريح بأن هؤلاء يوحى إليهم، تصريح واضح صريح. وعن أبي عبد الله أن عليا كان على رأس الجبل فقال له صلى الله عليه وسلم: أثبت، يعني يقول الجبل، فسمعنا مثل صرير الزجل، فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: إن الله يناجي عليا، إن الله يناجي عليا. هذه عقيدة الروافض في النبوة والرسالة، وهي شيء يسير، إن الله ينجي عليها. وستعرفون بعد قليل شيئا من عقيدتنا في الصحابة، وبعد ذلك نسمع من يدعي ويزعم أننا لا فرق بيننا وبينهم إلا في فروع يسيرة، وأنهم يعبدون إلهنا ونعبد إلههم، ونبينا ونبيهم واحد، غير ذلك من الترهات والكذب والإفك والإفك على هذه الشريعة وعلى أهل السنة والجماعة. وسأتيكم إن شاء الله المزيد. الثالث من خصائصه عليه السلام أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية غير القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه عليه السلام قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. الرابع: إن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهؤلاء الشيعة المجرمون يزعمون أن أصحابه عليه السلام أن أصحابه قد ارتدوا بعد موته كما سيأتي بذلك النقل. وعن معاوية بن حيدة القشيري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: كنتم خير أمة، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، أو ما نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فأمته خير الأمم وأكثرها في الجنة. والخامس: أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثالث: أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف بأن يقضي الله جل وعلا بينهم ربهم، يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، يتدافعها آدم، يتدافعها نوح، يتدافعها إبراهيم، يتدافعها موسى وعيسى، ثم تصل إليه عليه السلام. وهي المقام المحمود، المقام يعني مكان القيام المذكور في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة، يعني على أحد التفسيرات فسره بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسلمان وأنس وبريرة وابن مسعود وجابر وابن عباس، ومن التابعين مجاهد وقتادة وغيرهم. قال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة، وقد رأت السنة على شفاعته، فكما جاء في حديث الشفاعة عندما يأتون الأنبياء نبيا تلو النبي، فيقول كل نبي: لست هنالك إلى أن قال، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقول لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، يعني لا يذكرها الآن يعني في الدنيا، ثم أشفع. الحديث السابع من الخصائص: أنه صاحب لواء الحمد، يعني الحمد يعني حمد الله جل وعلا، والحمد ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال والثناء عليه بصفات الكمال محبة وتعظيما، فهو يحمل لواء الحمد، هو لواء حقيقي. لواء حقيقي يعني راية حقيقية، كالراية التي يحملها قائد الجيش، ليس مجازيا كما يدعي بعض الناس، هو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته عليه الصلاة والسلام. واختص به لأنه حمد الله، يعني لماذا اختص بأنه صاحب لواء الحمد وراية الحمد؟ لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا بعض أهل العلم. وفي السنة حديث أبي سعيد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، يعني تحت هذه الراية، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر، خرجه الترمذي وابن ماجه. الثامن: أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، هي المنزلة العالية الرفيعة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، إلى غير ذلك من الخصائص والمناقب. يتلو ذلك حقوق عليه السلام، إذا عرفنا بعض هذه الخصائص ما الحقوق علينا على أمته على كل واحد منا. ذكر أيضا ثمانية حقوق، وهذا كما قلنا باختصار، منها من الحقوق المختصرة نذكرها باختصار ثم نفصلها. يجب الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، وأن هذه النبوة والرسالة نسخت كل ما سبق. الثاني الإيمان بأنه بلغ وأدى ونصح. الثالث تقديم محبته على سائر الخلق عليه السلام. الرابع تعزيره وتوقيره وتعظيمه. الخامس الصلاة والسلام عليه. السادس الإقرار بكل ما ثبت من خصائصه التي مضت. السابع تجنب وترك الغلو والإفراط. الثامن موالاة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأزواجه وآل بيته. تفصيل ذلك: واحد الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، مقتضى ذلك يعني عندما نؤمن الإيمان المفصل ماذا نصنع؟ عندنا أربعة أشياء: واحد تصديقه بما أخبر، وهذا معنى كلمة أن محمد رسول الله اللي هي الشق الثاني من الشهادة، معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول الصوفية إن عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الصوفية يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني ليس لها عدد ليس لها نهاية، كل واحد يعبد الله كما يحب، بالذوق، بالكشف، بالمواجيد، بالأحلام، بالرؤى، بالبدع، بالمنكرات، كما يحلو له. فمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ألا يعبد إلا بما شرع. ثم ذكر الأدلة: فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وما أتكم الرسول فخذوه منكم وأنهم فانتهوا. ثم ذكر حديث الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنهم رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وغدا إن شاء الله في درس السبت ستكلم عن هذا الحديث بالتفصيل. فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام وحسابهم على الله. الثاني من حقوقه عليه السلام وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويوم الله لقد طرأتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه اللي هم الشعب كفروهم، عشان كده يقول لك هو شهد له، هو شهد الآن أنه كتم شيئا عند الشيعة سنأخذه الآن. إذن هؤلاء الصحابة كفار الذين شهدوا له بالبلاغ ولا تقبل شهادتهم عند الروافض المجرمين. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه في عشر لغات: السبابة يرفع إلى السماء ويمكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. قال أبو ذر: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحي في السماء إلا ذكر لنا. صح النسخة عندك في بعض النسخ أذكرنا، هي الصحيح ذكر لنا منه علما. وما يحرك طائر في جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا واضح في أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة. اسمع الآن ماذا يقول الخميني في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ في كتابه كشف الأسرار، في كتابه كشف الأسرار صفحة 155. يقول وواضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة. الإمامة عندهم كما قلت لكم كثيرا هي ركن عندهم من أركان الدين، اعتقاد الإمامة في الأئمة الاثنى عشر ركن من أركان الدين عندهم، وعندهم من لم يعتقد هذه الإمامة فهو كافر، يصرحون بهذا. عندهم من لم يعتقد هذه الإمامة فهو كافر مخلد في النار، فانت انتبه. يقول الخميني وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به، يعني هو كتم هنا ولم يبلغ، لو كان فعل ذلك وبذل المساعي في هذا المجال، يعني بذل وسعه في تبليغ أمر الإمامة وبلغ المساعي في هذا المجال، لما نشبت في البلاد الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك. يعني لو كان بلغ موضوع الإمامة ولم يكتمه ووضحه كان رحب الناس من هذه الخلافات، هل الإمامة ركن ولا ماش ركن، هل أئمة الاثنى عشر هؤلاء يعني ترتيبهم صحيح وهم أئمة فعلا ومعصومون كما يزعم الروافض، ولا بد من الأخذ منهم لا من سواهم، ولا يؤخذ الدين إلا منهم، وحتى القائم اللي هو المهدي المنتظر اللي هو في السرداب لابد أن ننتظره حتى نجاهد معه ونأخذ منه العقيدة والدين. كل هذا لم يوضحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبذل جهده فيه ولم يبذل مساعيه فيه. فيقول خميني بأن صلى قصر في هذا، والصواب أنه صلى لم يذكر هذا لأن هذا ليس من الدين، وهذا كذب وهذا اختلاق من هؤلاء الروافض، وشيء اخترعوه لا أساس له من الصحة ولا وجود له، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها في وهم من الأوهام، في وهم من الأوهام، اعتقاد إمامة الأئمة الاثنى عشر والقائم بأمر الله الذي في السرداب الذي هو سراب. سرداب أما نشير كلمة من كلمة سرداب، الدال سراب، هو سراب في سراب، وينتظرون كل هذه السنين، وقلنا لهم عشرات المرات بدلا من انتظاره ادخلوا إلى السرداب وأخرجوه واستريحوا وأريحوا العالم والناس وأريحوا أنفسكم. للأسف الشديد هذه العقائد البالية التي تدل على منتهى الغباء في العقول وفي التفكير، لا زال أناس الآن في مصر في بلادنا ممن انبهروا بالتشيع وضحك عليهم في هذا الأمر، يدعون لهذه المهازل وإلى هذا السراب الذي لا حقيقة له. وإذا شغل الإنسان وعمل عقله شيئا يسيرا جدا لوجد أن هذه مهزلة أشبه بمسرحية أرادوا أن يقتاتوا من خلفها ويأكلوا من ورائها. فهذا اتهام الخميني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة في أمر الإمامة. فانظر الآن للإخوان المسلمين الذين يريدون أن يمدوا أيديهم للروافض والشيعة، وقد مدوا أيديهم قبل ذلك للخميني وشكروه على ثورته المجيدة وأرسلوا له ناس يشكرونه، وكانوا في هذا الوقت يريدون التقارب بين الشيعة والسنة، وأرادوا تصدير الثورة الخمينية إلى مصر وإلى العالم الإسلامي وإلى إفريقيا وإلى غيرها. ألا فليثق هؤلاء المغفلون. الثالث في الحقوق وجوب محبته والسلام، وجوب محبتي وتقديم محبتي على النفس وسائر الخلق، والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن للنبينا محمد عليه السلام مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله هذا الشاهد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن الله محبة رسوله عليه السلام بمحبته عز وجل المحبة، وأيضا قرن اسمه باسمه في الأذان، لا يذكر اسم الله جل وعلا إلا إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، توعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر قال: يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. الرابع في حقوق عليه السلام تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه، قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تجلوه وتنصروه وتوقروه يعني تعظموه. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه يعني نصروه وجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس: تعزروه وتجلوه وتوقروه تعظموه. وقال قتادة: تعزروه وتنصروه وتوقروه أمر الله بتسويده، تسويده يعني أن يكون سيدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني قال سفيان الثوري: لا تقدموا بقول أو فعل، لا تتقدموه بقول أو فعل. وقال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه، يعني لا تتقدموا عليه بكلام أو بفتوى أو بحكم حتى يقضي الله جل وعلا على لسانه بما أراد. هذا كله في تفسير ابن كثير. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمرهم أن يدعوه يقولون: يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد في تجهم، يعني لا ينادونه كما ينادي أحدهم صاحبه، بل يوقروه حتى في النداء. وقد ضرب أصحاب النبي عليه السلام، ضربوا أروع الأمثلة في تعظيم صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي عليه السلام وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي. يعني إيه كأن على رؤوسهم الطير؟ الإنسان لو أن طيرا واقف على رأسه لما تحرك ولا اهتز مطلقا. لماذا؟ لوقوف الطير على رأسه، والطير لا يقف إلا على شيء جامد أو واقف أو شيء لا يتحرك. فهم في مجلسه عليه السلام، في مجلسه من توقيره وإجلاله ومحبته واحترامه، لا يتحركون ولا يأتون بشيء يخل بالأدب في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم، وهذا خلاف ما يقوله الشيعة قتلهم الله ما يقولونه عنهم كما سيأتي. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيم في حياته، واجب بعد موته. قال القاضي عياض كما في كتاب الشفاء، هم ينقلون هنا عن القاضي عياض في كتاب الشفاء، يقول: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته. يعني حتى إذا ذكر كلامه عليه السلام ذكر حديثه، ينبغي على الإنسان أن يستمع وينصت ولا يرفع صوته فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع له وينصت كأنما الذي يقوله هو صلى الله عليه وسلم أمامه. وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته العتر اللي هم أهله وعشرته الأقربون، وتعظيم أهل بيته وصحابته. هذا كله في كتاب الشفاء. الخامس من حقوقه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المبرد وهو أحد أئمة اللغة الكبار واسمه محمد بن يزيد متوفى في سنة 286، قال: أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. هذا كلام المبرد في نظر هو كلام مرجوح وضعيف. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام فصل في هذه المسألة وبين أن الصلاة من الله جل وعلا ليست هي الرحمة، الرحمة شيء آخر غير الصلاة لعدة أوجه. من ذلك قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلاة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فمعناه أن الرحمة تغير الصلاة، لو كانت لا تغير لما كان للعطف معنى. هذا الوجه الأول. الثاني أن صلاة الله خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وأما رحمته فوسعت كل شيء. ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، أما صلاته فإنها خاصة بأنبيائه ورسله وعباد المؤمنين. فليست الصلاة ملازمة للرحمة، بل الرحمة من لوازمها، إن الرحمة من لوازم الصلاة. الثالث أن هذه اللفظة لا تعرف في العربية بمعنى الرحمة، يعني كلمة الصلاة إذا تشبه القوميس لا تعرف في اللغة العربية بمعنى الرحمة، والمعروف عند العرب من معناها هو الدعاء والثناء والتبريك. هذا من كلام ابن القيم. المعروف عند العرب من معنى الصلاة الدعاء والثناء والتبريك، ولا تعرف العرب صلى عليه بمعنى رحمه، الرابع من هذه الأوجه في بيان المغايرة بين الصلاة والرحمة أنه يسوغ ويجوز لكل أحد أن يقول اللهم ارحمني، ولا يسوغ له أن يقول اللهم صل علي، لكن يسوغ لك أن تقول اللهم ارحمني. انتهى مختصر من كلام ابن القيم في جلال الأفهام، وذكر كلاما طويلا. وفي البخاري معلقا قال أبو العالية الرياحي: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله جل وعلا على العبد ثناؤه عليه عند الملائكة. وقال الربيع ابن أنس: صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند ملائكته، كما في فتح الباري. الإمام اللغوي الكبير هو الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين، الخليل بن أحمد قال: صلوات الله حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم. صلوات الله على عبده، أو صلاة الله على عبده حسن ثنائه عليهم، يعني على من يصلي عليهم، وحسن ذكره لهم. هذه عموما بعض الأقوال من أئمة الحديث وأئمة اللغة كابن القيم، تصحيح أن تراجعه في جلاء الأفهام. هذا تعليق على قول المبرد. ثم قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم بصحيحه. وعن علي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلن يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام إن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته اللي هي الصلاة والسلام عليه، وهي واجبة عليهم يعني في الجملة، ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة عليه وسلم يعني في الجملة، ونقل بعضهم الإجماع لذلك. قال القاضي عياض، قال أيضا مجلس الشفاء في فصل خاص في الشفاء حكم الصلاة عليه، عقد القاضي عياض في كتاب الشفاء فصلا خاصا بحكم الصلاة عليه. قال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. السادس في الحقوق: الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها يعني في الخصائص في أول هذا المبحث، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره بين الناس وتعليمه للصغار وتنشأتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربي عز وجل. السابع في الحقوق: تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك. وذكرنا كلاما طويلا في فصل الغلو الذي مضى في توحيد العبادة، ذكرنا كلاما طويلا وأمثلة من كلام البوصيري ومن كلام غيره في الغلو فيه والإطراء الزائد، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني لست إلها، لست ربا أعبد مع الله جل وعلا، وإلها أعبد مع الله، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكرنا لكم من الإنجيل كلمة عيسى عليه السلام نحو ذلك، أنه يدعو إلى عبادة الله جل وعلا الواحد، وأنه عبد لا يعبد. وبقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر الأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام ربوبية شيء، وليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه. كما حذر عليه السلام أمته من الغلو والتجاوز في إطرائه ومدحه، ففي الصحيح قال: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء والمدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، حتى لو كان الإنسان يمدح لا يمدح بالباطل ولا يزيد في المدح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد وابن ماجه. فحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه ومن إنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. وكما قلت، هذا البحث ذكرنا بالتفصيل في مبحث الغلو، وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء. انتبه الآن لما سيأتي. من صور الغلو التي تصل إلى حد الشرك، يعني هي تصل إلى الشرك، يعني هي من الشرك، وسيأتي الآن كلمة أخرى: التوجه له بالدعاء. فيقول قال: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء، والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله، لأن هذا خلاص متفق عليه. ومن صور الغلو فيه عليه السلام الذبح له، والذبح غير لا شرك، والنذر له كما ذكرنا ذلك أيضا بالأدلة فيما في توحيد العبادة وما يضده، أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم. بعض الناس يقف عند كلمة محرم ويقول هذا محرم، وعنده أن المحرم لا يدخل فيه الشرك. لا، الشرك محرم، الشرك محرم، كل شرك فهو محرم، وليس كل محرم شركة، كل شرك فهو محرم. يعني بعض الناس للأسف الشديد يقرأ بعض الكلمات لأهل العلم فيصمت ما يقول هذا، قال محرم معناه الذبح محرم فقط وليس شركا، معنى النذر محرم فقط وليس شركا، فتشكي عليه هذه الكلمة ولا يعرف أن الشرك محرم كما جاء في الحديث أي الذنب أعظم، أي الذنب؟ فقال أن تجعل الله ندا هو خلقك. فلا تشكي عليك هذه الكلمات في كلام أهل العلم، كما يقول شيخ الإسلام في مسألة الاستشفاع التي ذكرناها في درس مضى، وأنه من جنس البدع وأنه محرم، فهذا لا ينفي أنه من الشرك وأنه من الشرك الأكبر. أن تذهب البدوي وتقول يا بدوي اشفع لي عند ربك، يعني هو بدعة وهو شرك أكبر، بدعة لأن هذا شيء مخترع مختلق. فبعض الناس إذا قلت هي هو بدعة يقول بدعة خلاص شرك هو بدعة وأنه ليس من الشرك، لا، هي الشركيات هي شيء مبتدع ليست من دين الله، الشركيات شيء مبتدع ليست من دين الله وهي شرك، منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. فتنتبه لهذه الاصطلاحات عند أهل العلم ولا تشكل عليك، ولا تشكل عليك، وتفسر كلام أهل العلم بما يليق به حسب الدليل. وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثامن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا. إذن من حقوقه محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه، لأنك إذا أبغضتهم واتهمتهم بالنفاق كما يفعل الشيعة والروافض بالنفاق الكفر، فأنت بهذا طبعا في نبينا محمد ونبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك بهذا تجرم أن الله جل وعلا اختار لخير البشر أسوأ البشر، تزعم أن الله جل وعلا وتدعي اختار لخير البشر أسوأ الناس وأكثر الناس وأعظم الناس نفاقا وكفرا وهو لا يعلم، وهذا يفارق حتى اعتقاد اليهود والنصارى في أصحاب أنبيائهم، فإن النصارى يعتقدون أن الحواريين أفضل الناس بعد عيسى عليه السلام، واليهود يعتقدون أن أصحاب موسى أفضل الناس بعد موسى، لكن هؤلاء الروافض يعتقدون أن أسوأ الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقيدة هؤلاء الخبثاء، يعني عقيدتهم أخبث من عقيدة اليهود والنصارى، اليهود والنصارى عقيدتهم في أصحاب أنبيائهم أفضل من عقيدة هؤلاء الأغبياء. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن يحب وأن يعتقد أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوقه محبة أصحابه وآل بيته وأزواجه، وخاصة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي يكن لها الروافض كل شر، ويعتقدون أن يعني من بلائهم ومن فحشهم أنهم يقولون إن فرج صلى الله عليه وسلم سيعذب في النار لأنه وطئ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قاتلهم الله أن يفكهم. من عقيدتهم ما جاء في كتاب سليم بن قيس عن علي بن أبي طالب أنه قال إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أربعة، إن الناس صاروا بعد رسول الله بمنزلة هارون ومن تبعه ومنزلة العجل ومن تبعه، يعني في ناس تبعوا هارون وفي ناس تبعوا العجل يعني بعد موسى، فعلي في شبه هارون، وعتيق اللي هو أبو بكر في شبه العجل، وعمر في شبه السامري، السامري الذي أضل الناس وصنع لهم العجل، فعندهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو العجل، وعندهم عمر هو السامري الذي صنع لهم العجل، أما علي فهو بمزيد هارون الذي لم يستطع أن يصنع شيئا مع هؤلاء. وفي كتاب إحقاق الحق للتستري أحد كبار علمائهم كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل وغيرهم فارتدوا في أيام حياته يعني بعبادة العجل ولم يبق فيهم أحد على إيمانه سوى هارون عليه السلام، كذلك جاء محمد عليه السلام وهدى خلقا كثيرا لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم. يعني هذه أحد الأقوال، وإلا فسيأتي من الأقوال أن الصحابة كانوا ولا يزالون مرتدين على أعقابهم في حياته، وأنهم كانوا ينافقونه وأنه رضي منهم بكثرة العدد حتى يتقوى بهم على الكسرى وقيصر وعلى الملاحدة وعلى نحو هؤلاء. قالوا عن الصديق في كما في الأنوار النعمانية للجزائري كان أبو بكر الصديق يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له، يعني يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم في عنقه، لا يسجد لله، لا يسجد للصنم المعلق في عنقه. وقالوا عن عمر بن الخطاب كما في كتاب الصراط المستقيم للبياضي أنه كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وقالوا أيضا في تفسير العياشي وبحال الأنوار لمجلسه زعموا أن كفره مساوي لكفر إبليس، يعني زعموا أن كفر عمر مساوي لكفر إبليس إن لم يكن أشد من كفر إبليس. وفي كتاب جلاء العيون للمجلس هذا صفحة 45 يقول لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ يقول هذا المجلسي في كتاب جلاء العيون صفحة 45 لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله ورسوله عليه والعياذ بالله وعلى كل من اعتبره مسلما، يعني هو يلعننا كلنا وكل المسلمين، وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه. وإن شاء الله لعلنا في درس الغد السبت نوزع عليكم بعض المطويات التي تتكلم عن الشيعة واعتقادهم في القرآن الكريم واعتقادهم في الصحابة واعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل البيت وغير ذلك إن شاء الله جل وعلا غدا السبت. إذا من الحقوق محبة أصحابه عليه السلام وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب النبي وندب من جاء بعدهم من الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار وذكر فضل المهاجرين وذكر فضل الأنصار أنهم الذين تبوأوا الدار المدينة والإيمان من قبل، يعني قبل الهجرة، أنهم يحبون من هاجر إليهم، قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم، يعني جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا شأن الذين جاءوا من بعدهم. أما الروافض فعكسوا ذلك يقولون اللهم العنهم والعن من لم يلعنهم، يعني والعياذ بالله يحدون الله ورسوله ويضادون كلام الله جل وعلا. ربنا جل وعلا أمر أن نستغفر للمهاجرين والأنصار وهؤلاء أمروا بلعنهم وسبهم وشتمهم بل وتكفيرهم كما ستعلمون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسوله عليه السلام وأهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في تفسير الآية: قل لمن اتبعك يعني يا محمد من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا، يعني لا مال ولا شيء إلا أن تودوا قرابتي. وعن ابن عباس قال في تفسيرها: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري قال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وقال ابن كثير: فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة. أهل السنة يحبون ويجلون آل البيت أعظم وأعظم وأعظم، لا أقول مما يحب، مما يتخيل هؤلاء الروافض والشيعة بشتى أصنافهم وأنواع ألوانهم. أهل السنة أعظم الناس إجلالا لآل البيت. لماذا؟ لأنهم صدعوا لأمر الله وصدعوا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الآن في الحديث. لكن أولئك الخبثاء ادعوا أن حب أهل البيت بالكذب عليهم، وحب أهل البيت بإتيان العتبات المقدسة في كربلاء وفي غيرها وفي مصر، وبالبكاء عندها والتمسح بها والنذر لها والذبح عندها وسكب الدموع عندها ودعاء أهلها. ولا يخفى عليكم أن إيران عرضت عرضا بدفع مليارات الدولارات أو الجنيهات مقابل أن تعطيهم مصر إدارة العتبات المقدسة في مصر، يديرونها ويسوقونها كأنك سوق سلعة مستوى العالم. فيأتي هؤلاء الروافض من كل مكان بشركهم وإفكهم وكذبهم عند الحسين الذي لا وجود له في مصر، ولم يدخل الحسين مصر لا حيا ولا ميتا، وغيره من السيدة نفيسة كما يزعمون وغير ذلك، يريدون من مصر أن يعطوها ملايين مليارات الدولارات عفوا أو الجنيهات مقابل أن تعطيهم إدارة العتبات المقدسة ليكملوا ما يصنعونه في كربلاء والنجف وقم وغير ذلك من الشرك الصريح الذي يأتون به عند هذه العتبات. ولعلكم رأيتم أحمد نجاب عندما أتى لقبر الحسين وكان يبكي وكان يتمسح بالحديد والسياج ويهمهم ويتكلم ويهمس كأنه يعني في الفردوس الأعلى. والأسف الشديد المغرورون لا يدرون شيئا، يهمهم فقط الدولار والدرهم ولا تهمهم العقيدة والتوحيد الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخصومة فيه، والذي دافع عنه علي عندما كان في غزو خيبر رافعا الراية معه الراية، قال: يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ فقال: ادعوهم إلى الإسلام، انزل بساحتهم على رسلك، انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهكذا كان آل البيت ولا شك في كل عصمة وفي كل نص يدعون للتوحيد خالص. أما هؤلاء الكذبة فإنهم يكذبون عليهم ويأتون بهذا الإفك ويعبدونهم بنور الله ويستغيثون بهم. وأنا كما قلت لكم وجدت في الحرم أحد الكتب من كتبهم التي يدعون بها، وأخذت هذا الكتاب معي وقرأته كاملا، كنت في اشتياق لأن أقرأ هذه الأدعية لأنهم لا يعطون لأي أحد، ترى فيها الشرك الصريح والاستغاثة والاستغاثة بالحسين وبغير الحسين وبأهل البيت وفاطمة الزهراء كما يقولون عندها مناحة، مناحة ينوحون فيها طلبات من آل البيت لا حصر لها، ونسوا الله جل وعلا لأنهم نسوا الله فنسيهم. هذا الشرك هو الذي يريدون أن يجروا مصر إليه من أجل حفنة الدولارات. يقول أخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم، وهذا الحديث يسمونه معروف بحديث غدير خم، كلمة خم هذه اسم مكان بين مكة والمدينة فيه غدير كان فيه ماء غيضة فيها ماء، هذا حديث كما ترون صحيح مسلم، سنقرأه الآن ونرى الوصية فيه بآل البيت. الشيعة أخذ هذا الحديث روافض صنعوا منه قصصا وصنعوا منه كتبا وكتبوا منه فيه أحاكي وأقاصيص، وافتروا على رسول الله ما لم يقله. اسمع الآن الحديث من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيما في الناس بماء يدعى خما بين مكة والمدينة اللي هو غدير خم، فقال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، هذه الوصية الأولى، تارك فيكم ثقلين. الثقل هو الشيء الثقيل، يعني سمي هذا بالثقل لعظم الإتيان به، كما سيأتي الآن في الوصية، لعظم الإتيان به ولعظم مكانته. تارك فيكم ثقلين، يقال لكل أمر نفيس خطير ثقل، لثقل العمل به. أولهما أول الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، إذن هذه الوصية الأولى، الوصية بكتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هل هؤلاء الذين يحبون البيت يأخذون بكتاب الله؟ الجواب كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون عندنا مصحف فاطمة، ليس من مصحف في مصحفكم منه حرف واحد، عندنا مصحف فاطمة ليس في مصحفكم منه حرف واحد. طب أين مصحفكم؟ هاتوا. قال هو مع المهدي في السداد مع القائم، مع القائم، وكان مع علي لكنه خاف من إظهاره في خلافة أبي بكر وعمر حتى لا يقضى عليه أو يقتل نحو ذلك. نقول لهم طيب ولماذا لم يخرجوا في خلافته هو؟ ألم يكن خليفة وأميرا للمؤمنين وعنده جيش وعنده عتاد وسلاح؟ خاف من إخراج مصحف فاطمة في خلافة الشيخين، ولماذا لم يخرجه في خلافته هو رضي الله عنه وأرضاه؟ لا جواب إلا الكذب والتلفيق. فهذه الوصية الأولى التمثل بكتاب الله جل وعلا، فهم وألف مؤلفهم الكتاب المعروف بفصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. قال فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال الوصية الثانية وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن وصى بأهل البيت، وصى بأهل البيت، والوصية كما قلت هي موجودة في الآية، آية الشورى، ولا شك أن أهل البيت سيأخذ من هذه الوصية الفاسق والعاصي، يعني إذا مطلوب منا أن نكرم أهل البيت صالح أهل البيت، لكن الفساق لا، ليس مطلوب منا إكرامهم، نقدم في المجالس من أهل البيت أهل الصلاح وأهل الشرف وأهل العلم وأهل المكانة، لكن لا شك خرج من هذا التقديم الفسقة من أهل البيت والعصاة، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه وصية بآل البيت، وصية بآل البيت، وهي وصية واجبة علينا أن نكرم آل البيت ونجلهم ونزلهم منازلهم وأن نحبهم ونقدرهم، وإذا جاءنا واحد في المجلس ونحن في المجلس نقدم في صدر المجلس إذا كانت أهل الصلاح وأهل العلم نقدمه ونبجله. طبعا سيأتي الآن أن مسألة الزكاة ومسألة غير الزكاة، إذن هو أوصى بآل البيت ولم يقل يجب عليكم أن تأخذوا أن لا تأخذوا دينكم إلا من آل البيت، يجب عليكم أن تذهبوا إلى قبور آل البيت وتقدسوهم، لم يقل يجب عليكم أن تعتقدوا إمامة الأئمة 12. من عجيب هؤلاء أن الإمامة عندهم في أولاد الحسين وليست في أولاد الحسن، وليس شيء من أولاد الحسن في الأئمة، وهذا من أعجب الأشياء، فإن الحسن والحسين كلاهما أبناء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلماذا جعلوا الخلافة في أبناء الحسين ولم يجعلوها في أبناء الحسن؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من عجيب شأنهم تقادم العصمة في الأئمة 12 بل في آل البيت، فنقول لهم عندما يختلف الحسن مع الحسين، اختلف معصوم مع معصوم، بكلام من تأخذون؟ وهل يجوز